إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
الفتوى قواعد وأحكام.
المسألة ليست تصدر في الفتوى أو طلب جاه، مسألة خطيرة للغاية، فليحذر الإنسان وليعلم أنه موقع عن الله عز وجل، وهذا يجعل الإنسان يحتاط احتياطا بالغا في هذه المسألة.
الفتوى قواعد وأحكام.
الفتوى قواعد وأحكام
برنامج تأصيلي يتناول الفتوى ويوضح أهميتها ويبين أهم القواعد والضوابط المرتبطة بها.
ضيف البرنامج
فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد ابن خنين.
يقدم البرنامج
عبد العزيز ابن علي ابن نوح. الفتوى قواعد وأحكام من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نعتز بالتواصل معكم من خلاله، برنامجكم الفتوى قواعد وأحكام، والذي الحقيقة سعدنا بهذا التواصل الإيجابي الذي لمسنا من خلال الحلقات الماضية. يسرني في بداية هذا اللقاء أن أرحب بضيف اللقاء معالي شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، في مطلع هذا اللقاء. ورحب بشيخنا الشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بك شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
شيخ عبد الله، لا زال الحديث في عن تفسير واقعة الفتوى، ومنها كلام المستفتي يدخل ضمنا في واقعة الفتوى، فلعلنا أيضا نكمل الحديث يعني فيما بدأته في تفسير واقعة الفتوى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فسبق أن قلنا أن لفهم واقعة الفتوى أهمية كبيرة، لأنه يبنى عليها صحة الحكم، أو أحيانا قد يبنى عليها عدم صحة الحكم. ففهم كلام المستفتي وواقعة الفتوى أمر من الأهمية بمكان، وقد قلنا فيما سبق أن عمر رضي الله عنه أوصى في كتابه الذي كتبه إلى بموسى الأشعري في شأن القضاء، فقال: فافهم إذا أدلي إليك. وهذا يتعلق بفهم واقعة الفتوى، فلا بد لفهم الواقعة ولتصورها التصور الصحيح من تفسيرها. فالمطلوب من المفتي أن يعلم ما يقع ثم يحكم بما يجب، ولا يستطيع أن يعلم بما يقع إلا إذا فسر الواقعة تفسيرا صحيحا. ولذلك نجد أن الفقهاء وعلماء الفتوى اهتموا قديما وحديثا بذكر جملة من آداب المستفتي، وذكروا من هذه الآداب التي تعود على فهمه للواقع وعلى تصورها وعلى تفسيرها. ومن ذلك ذكروا مثلا أن يكون المفتي عارفا بلغة ولهجات البلد التي يلي الفتوى فيها، حتى لا يغير من أو لا حتى لا يسيء فهم كلام المستفتي. وتكلم العلماء وأكدوا في غير موضع على هذا المعنى، فنجد مثلا ابن القيم رحمه الله يذكر في مواضع من كتبه أن المفتي والحاكم، وأنه لا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: أحدهما فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط بها علما. وهذا هو اللي يتعلق بالجانب تفسير الواقع الذي ذكرناه. والنوع الثاني فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله عز وجل الذي حكم به في كتابه وعلى لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر. لابد من الفهم الصحيح للواقع وحسن تصوره. ولذلك أيضا أشار العلماء إلى أنه إذا ليس للمفتي أن يطلق الجواب في مسألة وفيها تفصيل كما ذكره ابن القيم، إلا إذا علم أن السائل إنما سأل عن أحد تلك الأنواع، بل قالوا إذا كانت المسألة تحتاج إلى التفصيل استفصله، عليه أن يستفصل، كما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا لما أقر بالزنا، وهل وجد منه مقدماته أو وجد منه حقيقته، فلما أجابه عن الحقيقة استفصل منه هل به جنون فيكون إقراره غير معتبر أم هو عاقل، فلما علم عقله استفصله بأن أمر باستنكاهه ليعلم هل هو سكران أم صاحي، فلما علم أنه صاحي استفصله هل أحصن أم لا، فلما علم أنه أحصن أقام الحد عليه. والمقصود كما يقول المقيم أيضا هو التنبيه على وجوب التفصيل إذا كان يجد السؤال محتمل، إذا كان المفتي يجد السؤال محتملا لعدة وجوه. فكثيرا ما يقع غلط المفتي في هذا القسم، فالمفتي ترد إليه المسائل في قوالب متنوعة ومختلفة جدا، فلا بد من ضبط الصورة المراد تطبيق الحكم عليها ضبطا دقيقا حتى يكون الحكم ملاقيا لهذه الواقع. ولذلك حتى الفقهاء يشيرون إلى أنه لا يجوز إطلاق الفتية في اسم مشترك، بل عليه أن يستفصل، ومثلوا بذلك بأن المفتي لو أنه سئل عن جواز الأكل بعد طلوع الفجر فلا بد أن يسأل بعد الفجر الأول أم الفجر الثاني، لأنه إذا كان بعد الفجر الأول فلا حرج، وبعد الفجر الثاني لا يجوز، وهكذا يعني كل ما من شأنه
يتعلق في رمضان.
نعم. كل ما من شأنه أن يوضح المسألة ويحدد ويضبط الصورة التي يقع عليها الجواب لا بد من النظر في تفسيره ومناقشة المستفتي عن معانيه وعن ضبط الصورة. فكل هذا يؤيد ويؤكد مكان التفسير الواقع في التصرف والاستفتاء حتى يتم تهيئتها لإصدار الحكم عليها.
جميل جدا شيخ عبد الله. هنا محور مهم شيخ عبد الله فيما يتعلق، ما الأصل في تفسير كلام المستفتي في هذا السياق؟
نعم، الأصل في تفسير كلام المستفتي أن ما يجري على تفسير النصوص الشرعية من أصول القواعد فهو يجري على في الجملة على تفسير كلام المكلف في تصرفاته وإقراراته واستفتاءاته وفي عقوده، ففيها الواضح من نص وظاهر، وفيها المجمل الذي يلزم تفسيره وبيانه بالطرق المقررة، وفيها المؤول الذي يصرف عن ظاهره بدليل الراجح، وفيها أيضا العام والخاص والمطلق والمقيد وما دلالته منطوق ومفهوم ومفهوم موافقة أو مخالفة، وفيها ما يقع فيه التعارض، وللقرائن أيضا الحالية والمقالية وغيرها أثر كبير في تفسير الوقائع ودفع التعارض. وثم اختلاف في بعض ذلك بين دلالتها في نصوص الشرع وكلام المكلفين، استدعاه أن كلام الشارع نحتاج إلى تعديته من واقعة منصوص عليها إلى غيرها لتقرير حكمها عن طريق القياس وما في حكمه، أما في كلام المكلف فإنما جعل للكشف عن إرادته وتصرفاته، ولا يستدعي الأمر تعديته، بل الأصل قصره والاحتياط للمكلف بعدم إلزامه بدلالة لم يظهر منه ما يدل على التزامه بها. ويمثل العلماء على ذلك مثلا في الأيمان أن الاعتبار فيها إلى يعني الألفاظ وليس إلى المعاني، بخلاف مثلا كلام الشارع كما قلنا، فلي الاعتبار فيه يكون يجمع فيه بين اعتبار الأسامي واعتبار المعاني. نعم
شيخ عبد الله، يعني فيما يتعلق أيضا كان هناك إشارة إلى ذلك قبل قليل يتعلق بمعرفة المكان والزمان وحال البلد، أن يعرف المفتي أحوال الناس، فما أثر العرف في تفسير كلام المستفتي؟
لا شك أن العرف له أثر كبير في تفسير كلام المستفتي، مما يزيد الواقع التي يتجه الحكم عليها وضوحا وبيانا. والمراد بالعرف ما اعتاده أكثر الناس وساروا عليه في جميع البلدان أو في بعضها من الأقوال والأفعال والتصرفات، سواء كان ذلك في جميع العصور أو في عصر معين مما كان قائما وقت النطق والتصرف. يعني المراد ما كان قائما وقت النطق والتصرف، فيعمل بما تدى في العرف من تفسير كلام المكلف ودلالة معانيه. فمن تكلم مثلا من المستفتين بكلام من إقرار ونحوه حمل كلامه على دلالته العرفية حال النطق معنا واستنباطا وإطلاقا وتقييدا ونحو ذلك من وجوه الدلالات، بل هو مقدم في ذلك على الدلالات اللغوية والمصطلحات الشرعية إذا خالفها، لأن كلام المكلف يبين مراده وقصده بلفظه الذي يتعامل به مع غيره. وهذا ذكره غير واحد من أهل العلم، مثلا ذكر ابن تيمية أن لفظ الواقف كلفظ الحالف والموصي، وكل عاقد يحمل قوله على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها، سواء وافق العربية العرباء أو العربية المولدة أو العربية الملحونة أو كانت غير عربية، سواء وافقت لغة الشارع أم لم توافقها، فإن المقصود في الألفاظ هو دلالتها على مراد الناطقين بها. فهو يقول فنحن نرجع في معرفة كلام الشارع إلى معرفة لغته وعرفه وعادته، وكذلك في خطاب كل أمة وكل قوم، فإذا تخاطبوا بينهم في البيع أو الإجارة أو الوقف أو الوصية أو النذر أو غير ذلك بكلام نرجع في معرفته إلى مرادهم منه، إلى ما يدل على مرادهم من عادتهم في الخطاب وما يقترن بذلك من الأسباب. وهذا واضح البيان على ما ذكرنا من أنه لا بد أن ينظر في تفسير كلام المكلف إلى عرفه الذي يتكلم به. نعم
جميل شيخ عبد الله. لو أردنا أيضا شيخ عبد الله أن نسلط الضوء على الأثر أو أثر الأسباب والدوافع في تفسير واقعة الفتوى أو كلام المستفتي، يعني ما أثر الأسباب والدوافع في هذا الجانب؟
لا شك أن للأسباب والدوافع في تفسير وقائع الفتوى سواء كان ذلك لفظا أو فعلا أو سكوتا. والمراد بالأسباب والدوافع هنا الباعث الذي حمل المتكلم أو حمل المتعاقد أو الفاعل إلى ما قام به من ذلك الأمر، يعني ما حمل المستفتي اللي هو المتكلم المستفتي أو المتعاقد الذي يسأل ما حمله على هذا الفعل. فإن هذه الأسباب والدوافع ملحوظة في تفسير كلامه، في بيان مجمله، وفي تأويل ظاهره، وفي تخصيص عامه، وفي تقييد مطلقه، ومؤثر أيضا في إبطال العقد وتصحيحه ونحو ذلك. فلا شك أن الأسباب المهيجة للفعل أو القول أو السكوت حتى والدواعي أو القصود الحاملة عليه ملحوظة في بيانه أو في صحته وبطلانه. فمثلا من أوقف وقفا واحتمل لفظه في مصرفه شيئين حمل على ما هو أقرب إلى قصد المكلف وإلى عرفه. ومثلا الزوجة إذا وهبت لزوجها مالا بطلبه ثم طلقها أو تزوج عليها، كان لها الرجوع في هبتها. لماذا؟ لأنها إنما فعلت ذلك توددا واستدامة للنكاح، فهنا نجد أن الأسباب والدوافع قد أثرت في تفسير الواقعة. فكأن هذه الزوجة اشترطت، قالت أنا أعطيك هذا بشرط أن أبقى في عصمتك وأن أيضا إحسان المودة لها. وهكذا مثلا من طلق امرأته في مرض موته المخوف لم يمنعها ذلك من الإرث، لأنه متهم ب
إذن الدافع هنا
نعم متهم بحرمانها ما لم تتزوج بعد انتهاء عدتها قبل موته. وهكذا أيضا من عقد التحليل، من عقد على امرأة ليحلها لغيره كان النكاح باطلا، إذا كان قد زوجت مثلا قد طلقت من زوجها السابق ثلاثا فنكحها شخص ليحلها وليس نكاح رغبة إنما نكاح تحليل، فإن هذا النكاح باطل ولا يحل، هذا النكاح لا يحل المرأة لناكحها ولا حتى لمطلقها.
والدافع هنا العائدة مؤثر.
نعم بهذا النكاح، فكانت الأسباب والدوافع المهيجة للفعل
مؤثرة
في تفسير الوقائع وينبني عليها أثر. ولذلك أيضا ذكر بعض الفقهاء من تزوج امرأة بعد طلاق امرأة قبلها فكتب هو لزوجته الجديدة وكالة بأنه متى رد زوجته السابقة فلها طلاقها إلى 20 سنة، ثم طلق الثانية تبطل الوكالة، لأن هذه الوكالة إنما كانت لغرض معين وباعث معين، فتبطل ببطلان هذا الباعث أو ببطلان هذا الغرض.
الدافع أثر هنا.
نعم، فلذلك نجد أن بعض الفقهاء يعني يقرر بوضوح أن القصد هو روح العقد، وأنه هو مصححه، وأنه مبطله ومبينه ومفسره.
لو هو القصد.
نعم، ويستدلون لذلك بعدة أدلة، ومن أظهرها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذه حقيقة تتابع العلماء على تقريرها وبيان حكمها على نحو ما ذكرنا. من ذلك مثلا ابن تيمية يقول إن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعادات كما هي معتبرة في القربات والعبادات، فيجعل الشيء حلالا أو حراما أو صحيحا أو فاسدا أو صحيحا من وجه فاسدا من وجه، كما أن فيجعل الشيء يعني القصد يجعل الشيء حلالا أو حراما أو صحيحا أو فاسدا أو صحيحا من وجه فاسدا من وجه، كما أن القصد في العبادة يجعلها واجبة أو مستحبة أو محرمة أو صحيحة أو فاسدة. وهكذا آخر يقول مثلا الشيخ بن عطوة القصود في العقود معتبرة، فإياك أن تهمل قصد المتكلم ونيته وعرفه فتجني عليه وعلى الشريعة وتنسب إليها ما هي بريئة منه فتلزم العاقد بما لم يلزم الله ورسوله. وهذا إذا حصل في إهمال للباعث وللقصد من العقد مثلا، ربما وقع الإنسان في خطأ ونسب إلى الشريعة ما ليس منها لأن تفسيره للواقعة وقع خطأ لحيث لم يعتبر القصد ولا الباعث ولا السبب المهيج للفعل في تفسير هذه الواقعة. وهذا يكثر أيضا في الأيمان، نجد مثل الفقهاء يصرحون بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، فمن حلف لا يدخل بلدا لظلم فيها فزال ثم دخلها لم يحلف، لأن المهيج والباعث زال. نعم
شيخ عبد الله، لو سأل أو إنسان قال يعني المفتي ينبغي أن يكون مناط الحديث عن السؤال وصيغة السؤال، وقد يقول قائل أن النيات موكلة إلى الله عز وجل فلست مسؤولا عن ذلك، فكيف نجيب عن هذا الأمر؟ هل هذا متوجه؟
هذا غير متوجه، لذلك يعني جاء هذا السؤال لمعالجة هذا الإشكال، وأن البواعث والأسباب المهيجة للفعل لها تأثير كبير في تصحيح التصرف أو في إبطاله، في الاعتداد به أو عدم الاعتداد به، وجرى التنبيه على ذلك لإزالة هذا الإشكال. وإذا أمكن اعتبار ذلك وظهر الحقيقة، إذا ظهر اعتبار البواعث أو ظهرت البواعث فإنها تعتبر ولا تهدر، كما سمعنا من كلام بعض العلماء أنه ربما الإنسان يجني على الشريعة بسبب إهداره لهذا الأمر، بإهداره للأسباب والبواعث المؤثرة في الحكم. ولذلك حتى مثلا في الوقف وفي غيره تأتي هذه البواعث والأسباب
مؤثرة.
فمثلا ابن حجر المكي يقول: لا نبني عبارة الواقفين على الدقائق الأصولية والفقهية والعربية، حتى قال: وإنما نبنيها على ما يتبادر ويفهم من العرف، وعلى ما هو أقرب إلى مقاصد الواقفين وعاداتهم. إذن قال: وعلى ما هو أقرب إلى مقاصد الواقفين وعاداتهم، فجاء ذلك مؤثرا في هذا الباب. فلا بد من الاعتناء بذلك واعتبار به واستحضار المفتي لذلك عند تطبيق الحكم على النازلة بالفتوى، أن يعني إذا كان هناك دوافع وبواعث مؤثرة
ومقاصد
مؤثرة لابد من مراعاتها.
نعم. أحسن الله إليك شيخ عبد الله. وصلنا وإياكم أيها الأخوة إلى نهاية هذه الحلقة المباركة. نشكر ضيفنا الكريم معالي الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، على ما تفضل به وتحفن به من تأصيل شرعي لمثل هذه القواعد وهذه المصطلحات الشرعية. فنسأل الله عز وجل ينفع بعلم الإسلام والمسلمين. الشكر أيضا موصول لأخي الكريم الأخ عبد الله السلول الذي سجل هذه الحلقة. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل، تقبلوا تحيات محدثكم عبد العزيز بن علي بن نوح، والسلام عليكم ورحمة الله.
الفتوى قواعد وأحكام.
الفتوى قواعد وأحكام
برنامج تأصيلي يتناول الفتوى ويوضح أهميتها ويبين أهم القواعد والضوابط المرتبطة بها.
ضيف البرنامج
فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد ابن خنين.
يقدم البرنامج
عبد العزيز ابن علي ابن نوح. الفتوى قواعد وأحكام، من تنفيذ
فهد
ابن محمد العثمان.